الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 48 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من كتاب المواريث، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب الجهاد والسير. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجهاد والسير. الجهاد مصدر جاهد، وهو بذل الجهد في قمع أعداء الإسلام بالقتال وغيره، لتكون كلمة الله هي العليا، هذا الجهاد. وأما السير فهي جمع سيرة، والمقصود بها هنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الأعداء ومعاملتهم. قال المؤلف رحمه الله: الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر إذا أذن الأبوان. وتقدم معنا معنى فرض الكفاية، وهو أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وكان في حقهم سنة. وأما كون الجهاد فرضا فلقوله تبارك وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وقوله تعالى: كتب عليكم القتال. فهذه الآيات فيها أمر من الله تبارك وتعالى بالقتال، والأمر للوجوب والفرضية، لكن كما قلنا ليس هو فرض عين، وإنما هو فرض كفاية. والدليل على أن الجهاد فرض كفاية لا فرضا على الأعيان قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فالله تبارك وتعالى فضل المجاهدين على القاعدين، لكن قال بعدها: وكلا وعد الله الحسنى. فوعد الله تبارك وتعالى للقاعدين بالحسنى دل ذلك على أن القاعدين غير آثمين، إذا طبعا حصلت الكفاية بالمجاهدين. فهذا الدليل صارف للأدلة الوجوب من وجوب العين إلى وجوب الكفاية. وأيضا من الأدلة على أن الجهاد فرض كفاية قول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لا يخرج جميع المؤمنين للقتال، وإنما ينبغي أن تبقى طائفة لتعلم العلم الشرعي والتفقه في الدين. فدل ذلك على أن حكم الجهاد هو فرض على فرض كفاية. فإذا تحققت الكفاية بمن نفروا يسقط الوجوب عمن تخلف ليتفقه في الدين ولطلب العلم الشرعي. والقول بأنه فرض كفاية هو قول عامة أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: والجهاد من فروض الكفايات في قول عامة أهل العلم. ثم احتج رحمه الله بالآيات التي ذكرناها، ثم قال بعدها: ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم هو وسائر أصحابه. قال: فأما الآية التي احتج بها فقد قال ابن عباس نسخها قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، رواه الأثرم وأبو داود. فالآيات التي تدل على أن الجهاد فرض عين كما ذكر ذلك ابن عباس أنها نسخت بقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. أيضا من الأدلة على أنه فرض كفاية ما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل، فبعث بعثا إلى بني لحيان وهم من قبيلة هذيل، فقال عليه الصلاة والسلام: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. من كل رجلين ينبعث واحد والأجر بينهما. فدل ذلك على أن هذا الذي تخلف له أيضا أجر وليس بآثم، لأنه حصلت الكفاية بمن خرج للجهاد. لكن هذا إذا كان الذي تخلف خلف المقيمة خلف الغازي في أهله بخير كما قال الإمام النووي رحمه الله. إذن هذه الأدلة التي تدل على أن الجهاد فرض كفاية. وذكر أهل العلم أنه يشترط لوجوب الجهاد 7 شروط. الشرط الأول لوجوب الجهاد الإسلام، ذلك لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الكافر العمل حتى يأتي بأصل الإسلام وهي الشهادتان. فإذا أتى بأصل الإسلام وهو الشهادتان قبل منه العمل، وإن لم يأتي بهما فلا يقبل منه العمل وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة، بمعنى أنه سيعذب على ترك ذلك، لكن إن فعله لا يقبل منه حتى يأتي بأصل الإسلام وهو الشهادتان. الشرط الثاني البلوغ، دل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة، قال: فلم يجزني. وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. دل ذلك على أن البلوغ معتبر وهو شرط لوجوب الجهاد، فإن كان دون البلوغ فلا يجب عليه. الشرط الثالث العقل، فالجهاد لا يجب على المجنون كسائر الأعمال فهو غير مكلف. وقال أهل العلم أن من شرط قبول الأعمال أو وجوب الأعمال هو التكليف كما تقدم معنا البلوغ والعقل. الشرط الرابع هو الحرية، فلا يجب على العبد جهاد الطلب بالاتفاق إلا بإذن سيده، فالعبد لا يجب عليه جهاد الطلب لكن يجب عليه جهاد الدفع كما سيأتي. أما جهاد الطلب بالاتفاق لا يجب عليه إلا بإذن سيده، فيجوز له أن يخرج للجهاد. الشرط الخامس أن يكون ذكرا، فالنساء لا يجب عليهن الجهاد كما في حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الشرط السادس أن يكون صحيحا، فإن كان مريضا لا يقدر على الجهاد لا يجب عليه، كما قال تبارك وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. الشرط السابع هو وجود النفقة، وجود النفقة إن لم يتحملها بيت مال المسلمين، فإذا لم يتحمل النفقة بيت مال المسلمين فيجب لا يجب على المكلف حتى يجد النفقة على نفسه وعلى أهله في فترة غيابه ويجد زاده وسلاحه، وذلك لقول الله تبارك وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. إذن فلا بد أن يجد نفقته ونفقة عياله في غيابه، ويجد ما ينفق به فيه على زاده وسلاحه. قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: واتفقوا ألا جهاد فرضا على امرأة ولا على من لم يبلغ ولا على مريض لا يستطيع ولا على فقير لا يقدر على زاد. إذن هذا هو حكم جهاد الطلب، وهو فرض كفاية، وهذه الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يكون الجهاد واجبا. لكن كما ذكرنا هذا حكم جهاد الطلب، حكمه فرض كفاية، لكن هذا الجهاد يكون فرض عين في أربعة مواضع ذكرها أهل العلم. الموضع الأول قالوا إذا حضر المكلف صف القتال، إذا حضر المكلف صف القتال فهنا يكون القتال واجبا عينيا عليه، وذلك لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فهذا نهي من الله تبارك وتعالى أن يولي العبد دبره للكافرين وأن يتولى هاربا. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الكبائر، من الموبقات المهلكات، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. ولكن يستثنى من ذلك حالتين ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فلا يجوز التولي يوم الزحف إلا في هاتين الحالتين، إلا متحرفا لقتال أي ينسحب حتى يلحق به العدو ثم ينقض على العدو، هذا معنى متحرفا لقتال. أو متحيزا إلى فئة يعني كأن تكون فئة من المسلمين فيها ضعف كادوا أن ينهزموا ويحتاجون إلى دعم، فينسحب فئة طائفة من المسلمين جزء من الجيش لمساندة هذه الفئة، فهذا معنى قوله تعالى أو متحيزا إلى فئة. ففي هاتين الحالتين يجوز التولي، وفي غير هاتين الحالتين لا يجوز التولي يوم الزحف، وهو من الموبقات أي المهلكات. الموضع الثاني الذي يكون الجهاد فيه فرضا عينيا هو إذا استنفر الإمام أحدا من المكلفين، فمن استنفره الإمام أصبح الجهاد في حقه فرض عين، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. فتوعد الله تبارك وتعالى بمن لا ينفر إذا استنفره الإمام بالعذاب الأليم، دل ذلك على أن الجهاد في حقه هنا فرض عين. وجاء أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم فانفروا. فإذا استنفر الإمام المكلفين فلا بد من النفير، وإلا اختلت صفوف المسلمين وتجر عليهم العدو وانقض عليهم، لذا فلا بد من النفير إذا استنفر الإمام. وأيضا لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وقال: أيها الناس أخرجوا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد. فإذا استنفر الإمام فلا بد من النفير. الموضع الثالث، إذا ذكرنا موضعين، الموضع الأول إذا حضر المكلف صف القتال فهنا يكون في حقه فرض عين، إذا استنفر الإمام أحد من المكلفين فمن استنفر فيجب عليه أن ينفر ويكون في حقه الجهاد فرض عين. الموضع الثالث إذا احتيج إليه بعينه كالطبيب مثلا أو الطيار الذي لا يجيد قيادة أنواع معينة من الطائرات إلا هو، فيجب الآن في حقه النفير. أو رجال من الجيش مثلا لا يجيد أحد غيرهم استخدام أنواع من الأسلحة معينة، فإذا احتيج إليه وليس هناك بديل فلا تحصل الكفاية إلا به، فيكون في حقه واجبا عينيا. هذا الموضع الثالث. الموضع الرابع الذي يكون فيه الجهاد واجبا عينيا هو إذا حاصر العدو بلده، فإذا حاصر العدو بلده فهنا يتعين على كل من كان قادرا على حمل السلاح أن يدافع عن بلده حفاظا على دين المسلمين وحفاظا على أرضهم وعلى دمائهم وأعراضهم، وهذا الذي يسمى دفاع، يسمى جهاد الدفع. فإذا حاصر العدو البلد هنا فيجب دفعه، وهنا يكون الجهاد واجبا عينيا على أهل البلد، وهذا ما يسمى بجهاد الدفع. قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: واتفقوا أن دفاع المشركين وأهل الكفر عن بيضة أهل الإسلام وقراهم وقراهم وحصونهم وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين فرض على الأحرار البالغين المطيقين. وقال ابن تيمية رحمه الله: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجب إجماعا. فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان، فلا يشترط لجهاد الدفع شرط بل يدفع بحسب الإمكان، يدفع بكل مكلف مطيق. وقال ابن القيم رحمه الله: وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب، فإن جهاد الدفع يشبه دفع الصائل، ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه، كما قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. قال: ولأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة، ودفع الصائل على المال عن المال والنفس مباح ورخصة، فإن قتل فهو شهيد. قال: فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وعم وجوبا، ولهذا يتعين على كل أحد مقيم، كل قادر يجب عليه أن يقاتل ويدفع عن بلده حفاظا على الدين والنفس والأرض والمال والعرض. قال: فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأم وجوبا، ولهذا يتعين على كل أحد مقيم. قال: ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم أي الذي عليه الدين. قال: والغريم بدون إذن غريمه، وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق. فيوم يوم أحد والخندق كان جهاد المسلمين جهاد دفع. قال: ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون، فإنهم كانوا يوم أحد والخندق ضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجبا عليهم، لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: مع البر والفاجر. فالجهاد واجب مع الإمام سواء كان برا أو فاجرا، لأن أدلة الجهاد مع الإمام أدلة عامة فتشمل البر والفاجر، وأيضا لعموم الأدلة التي توجب الطاعة لهم حتى وإن كانوا فساقا، ورأينا منهم أثرة أي يؤثرون أنفسهم بالمال وغير ذلك، فلا بد من طاعتهم بالمعروف، ومن ذلك الجهاد معهم. قال المؤلف رحمه الله: إذا أذن الأبوان. فإذا أذن الأبوان له جاهد، وإلا فله التخلف عن الجهاد من أجل والديه. دليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كما في الصحيحين، أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أجاهد. فقال عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فدل ذلك على أن جهاد الطلب إذا وجدت الكفاية، فكان من لم يأذن له أبواه كان الجهاد كان جائزا له التخلف عن الجهاد. أما إذا تعين الجهاد وأصبح فرض عين فليس له التخلف. قال ابن المنذر رحمه الله: وذلك ما لم يقع النفير، فإذا وقع النفير ليس لأحد أن يتخلف. وقال النووي: هذا كله إذا لم يحضر الصف ويتعين القتال، وإلا حينئذ يجوز بغير إذنهما. إذن يشترط إذن الوالدين في جهاد الطلب الذي يكون فيه الجهاد فرض كفاية، لكن إذا تعين الجهاد وأصبح فرض عين كما ذكرنا في المواضع الأربعة، في هذه الحال ليس لأحد أن يتخلف، ولا يشترط إذن الوالدين، ولا يشترط أيضا إذن السيد لعبده. قال ابن قدامة رحمه الله: لأنه صار فرض عين وتركه معصية، ولا طاعة لأحد في معصية الله. قال الأوزاعي: لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض والجمع والحج والقتال، لأنها عبادة تعينت عليه، فلم يعتبر إذن الوالدين فيها كالصلاة. وأيضا كما ذكر ابن القيم من كلامه: لا يشترط إذن الغريم صاحب الدين لغريمه الذي عليه الدين. فإذا تعين القتال أي أصبح فرض عين فالولد يجاهد بغير إذن والديه، والعبد بغير إذن سيده، والغريم بغير إذن غريمه أيضا. قال ابن قدامة رحمه الله: وأما إذا تعين عليه الجهاد فلا إذن لغريمه، لأنه تعلق بعينه، فكان مقدما على ما في ذمته كسائر فروض الأعيان. فهنا أصبح الجهاد عليه فرض عين، فلا يشترط إذن غريمه، ولا إذن السيد لعبده، ولا إذن الوالدين لولدهما. أما في جهاد الطلب الذي هو فرض كفاية، يجوز لهم التخلف، يجوز له التخلف بغير إذن والديه، ولا يجب أيضا كما ذكرنا على العبد بغير إذن سيده. قال المؤلف رحمه الله: وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين، ويلحق به حقوق الآدميين. جاء في فضل الجهاد في سبيل الله آيات وأحاديث كثيرة تبين عظم أجر المجاهد وعظم أجر الشهيد. منها قول الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فوعده الله تبارك وتعالى بالجنة وبهذا الفوز العظيم، وغيرها من الآيات التي تدل على فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الموت والشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. ولكن حتى يتحصل على هذه الأجور العظيمة، لابد أن يكون الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولرفع راية الله تبارك وتعالى وإعلاء كلمته، ونصرة لدينه. لا يكون نصرة للباطل أو لإصابة شيء من الدنيا والغنائم، أو رياء أو سمعة عياذا بالله، بل لا ينال هذه الأجور العظيمة إلا بإخلاص النية لله تبارك وتعالى، وأن تكون نيته إعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى ونصرة لدينه. جاء ذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كما في الصحيحين، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن من حقق إخلاص النية لله تبارك وتعالى، هذا الذي يكفر الله عنه ذنوبه وخطاياه، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. فمن جاهد في سبيل الله بماله ونفسه وكان مخلصا لله تبارك وتعالى، قال: يغفر لكم ذنوبكم، فيغفر الله له ذنوبه وخطاياه، ويدخله جنات عدن، كما قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية. وأيضا الحديث التي ستأتي معنا تدل على ذلك، لكن قال المؤلف رحمه الله: إلا الدين. فالله تبارك وتعالى بالجهاد يكفر الخطايا ويتجاوز عن حقوقه تبارك وتعالى، لكن حقوق الآدميين ومنها الدين لا تغفر بالجهاد، كما جاء ذلك في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب، وأيضا قال مقبل غير مدبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. إذن فهذا الحديث يدل على أن الذي يقتل في سبيل الله يكفر الله عنه خطاياه، لكن الدين لا يكفر، ويلحق بالدين أيضا حقوق الآدميين. قال الإمام النووي رحمه الله: إلا الدين، فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين، وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين، وإنما يكفر حقوق الله تبارك وتعالى. لكن هل كل دين يحبس صاحبه عن الجنة؟ قال أهل العلم: إن أخذ حقوق الناس وكان لا يريد أداءها فهذا يحبسه عن الجنة ولا يكفره الجهاد وأعمال البر. أما إذا كان غارما كان يريد الوفاء، لكنه كان غارم لا يستطيع الوفاء بالدين، فأعسر، كان يريد أن يقضي دينه لكنه أعسر أو فاجأه الموت قبل أن يسدد دينه بغير تقصير منه، قالوا فهذا غير داخل في هذا الحديث، وإنما يؤدي الله تبارك وتعالى عنه. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: والدين الذي يحبس صاحبه عن الجنة والله أعلم هو الذي قد ترك له وفاء ولم يوص به، أو قدر على الأداء، يعني هو قادر على السداد لكنه لم يؤدي هذا الدين، أو أدانه في غير حق أو في سرف ومات ولم يؤديه، أخذ هذا المال وصرفه في غير حق أو في الإسراف أو في غير ذلك ولم يؤدي هذا الدين. قال: لكن من أدان في حق واجب لفاقة وعسر ثم مات ولم يترك وفاء فإن الله لا يحبسه به عن الجنة إن شاء الله، لأن على السلطان فرضا أن يؤدي عنه دينه، إما من جملة الصدقات أو من سهم الغارمين أو من الفيء الراجع على المسلمين من صنوف الفيء، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة. ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة، يعني لا يستعان في الجهاد بالمشركين إلا لضرورة. ومسألة الاستعانة بالمشركين هي مسألة فقهية اجتهادية، وليست هي من مسائل التولي والموالاة كما يصورها أهل البدع من الخوارج وأتباعهم، فيجعلون الموالاة كلها صنفا واحدا وأنها مكفرة، لكن أهل العلم فرقوا بين الموالاة التي تكون حبا في دين الكفار وحبا لنصرة الكفر على الإسلام، فهذا يسمى التولي. وفرق بينه وبين الموالاة المحرمة التي تكون لمصالح دنيوية فتكون محرمة ومن الكبائر لكنها دون الكفر، كما دل على ذلك حديث حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، وتفصيل ذلك في كتب العقائد. المهم هنا أن مسألة الاستعانة بالمشركين هي مسألة اجتهادية خلافية بين أهل العلم، فمن أهل العلم من أجازها ومن أهل العلم من منع منها. من أدلة المانعين حديث عائشة رضي الله عنها كما عند المسلمين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج قبل بدر لحق به رجل يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه أي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك، فقال عليه الصلاة والسلام تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا، قال فارجع فلن أستعين بمشرك، ثم رجع مرتين وعادها على النبي صلى الله عليه وسلم فكررها عليه الصلاة والسلام رجع فلن أستعين بمشرك، وعرض عليه الإسلام فلما أسلم استعان به، فهذا دليل من منع من الاستعانة بالمشركين. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، واستدلوا بأن صفوان ابن أمية قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، وكان يوم حنين مشركا، والحديث عند مسلم وغيره. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تصالحون الروم صلحا آمنا ثم تقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم، والحديث عند أحمد وأبي داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله. فهذه وغيرها من أدلة المجيزين. قال الإمام الشافعي رحمه الله وإن كان مشرك يغزو مع المسلمين وكان معه في الغزو من يطيعه من مسلم أو مشرك، وكانت عليه دلائل على الهزيمة والحرص على غلبة المسلمين وجماعتهم، هنا لم يجز أن يغزو به. أما من كان من المشركين على خلاف هذه الصفة فكان فيه منفعة للمسلمين بدلالة على عورة عدو أو طريق أو نصيحة للمسلمين، قال فلا بأس أن يغزى بهذا المشرك. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح حديث ارجع فلن أستعين بمشرك، قال وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه، فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه وهو لن أستعين بمشرك. قال وقال الشافعي وآخرون إذا كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى استعانة به استعين به وإلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين. فجمع الإمام الشافعي ومن قال بقوله بين هذين الحديثين، فقال إذا الكافر كان حسن الرأي في المسلمين وكان هناك حاجة للاستعانة به استعين به وإلا فيكره ذلك. هذا ما يتعلق بمسألة الاستعانة بالمشركين باختصار، وكما ذكرنا أنها مسألة فقهية اجتهادية ليس لها علاقة بمسائل الولاء والبراء والموالاة والتولي كما ذكرنا، وذكرنا الفرق بين الموالاة المكفرة وغير المكفرة، والمكفرة يسميها بعض أهل العلم بالتولي من قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومحل ذلك في كما ذكرنا في كتب العقائد. قال المؤلف رحمه الله ويجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله. ووجوب الطاعة فيه أدلة كثيرة، كما في قول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيجب طاعة أولي الأمر وهم العلماء والأمراء، وطاعتهم تكون تابعة لطاعة الله ورسوله. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، وغيرها من الأدلة التي تدل على وجوب الطاعة. قال المؤلف رحمه الله: إلا في معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. وأيضا مما يدل على ذلك أنه لا طاعة إلا في المعروف ولا طاعة في المعصية، حديث علي رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له، ثم قال: أوقدوا نارا، فأوقدوا، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. قال: فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. فكانوا كذلك حتى سكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لو دخلوها ما خرجوا منها. إنما الطاعة في المعروف. وفي رواية: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. وأيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال المؤلف رحمه الله: وعليه مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام. عليه أن يشاورهم على الإمام أن والأمير أن يشاور الجيش، وذلك لقوله تبارك وتعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فكان عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه كما شاورهم في يوم الخندق وفي يوم الحديبية، وأيضا استشار الصحابة رضي الله عنهم في حادثة الإفك وفي غير ذلك من المواطن. لذا فعلى الأمير أن يشاور المسلمين وأن يطيب قلوبهم، ثم بعد أن يشاورهم ينظر ما كان موافقة للكتاب والسنة من الآراء وكان هو الأنفع يفعله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وعليه أيضا أن يرفق بهم كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فلا بد أن يكون رفيقا بهم. قال: وكفهم عن الحرام، أيضا عليه أن يكفهم عن الحرام لأنه هو المسؤول عنهم، فأمير هو المسؤول عن عمن تحته من الجيش، فهو الراعي وهو مسؤول عن رعيته، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، فبما أنه مسؤول عنهم لا بد أن يكفهم عن الحرام وأن يغير هذا المنكر بيده ولسانه، لأنه قادر على ذلك كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كما عند مسلم وغيره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن الأمير قادر على أن يغير هذا المنكر باليد واللسان وأن يكفهم عن الحرام، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ويشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما يريده. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وللإمام من بعده الأفضل أن يوري، ومعنى ذلك أنه إذا أراد غزو جهة معينة ورى بغيرها، يعني ذكر لفظ يحتمل معنيين يكون أحدهما أظهر من الآخر، فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الأظهر لكنه يكون في نفسه قد أراد المعنى الأبعد، حتى لا تتسرب الأخبار إلى العدو أنه يريد هذا المكان. جاء ذلك في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين، وفي الحديث أنه قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. قال المؤلف رحمه الله وأن يذكي العيون ويستطلع الأخبار ويرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية. أيضا يشرع للإمام ذلك أن يذكي العيون ويستطلع الأخبار. قال ابن المنذر رحمه الله يستحب للإمام أن يبعث بين يدي جيوشه إذا دخل أرض العدو العيون والطلائع. قال ليعرف أخبار العدو استئناسا واستنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث يوم الحديبية بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش، وهذا الحديث عند البخاري وغيره. وأيضا في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم، فقال الزبير أنا، ثم قال عليه الصلاة والسلام من يأتينا بخبر القوم، فقال الزبير أنا، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير. فدل ذلك على مشروعية اتخاذ العيون والطلائع التي تأتي للمسلمين بأخبار العدو. ويشرع له أيضا ترتيب الجيش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب الجيوش، فلا شك أن الجيش كلما كان منظما مرتبا كل يعرف ما عليه واستعانوا بالله تبارك وتعالى فذلك يكون أدعى للنصر. و مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، المجنبتين المجنبة معناها يعني الجهة، إما ميمنة أو ميسرة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين إما الميمنة أو إما الميسرة، قال وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحسر. الحسر هم الذين ليس عليهم دروع ولا مغافر، ليس عليه لا درع يقي صدره ولا مغفر يقي رأسه ووجهه. قال: وبعث أبا عبيدة على الحسر فأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة. وأيضا يشرع للإمام أن يتخذ الرايات والألوية، والراية هي العلم، يكون لكل فريق أو مجموعة من الجيش علم، هذا يسمى راية. وأما اللواء فهو قطعة من طرف الثوب أو القماش تعقد على طرف الرمح وتلوى على الرمح، هذا اللواء. وبعض أهل العلم لا يفرق بين اللواء والراية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الرايات والألوية، الأدلة على ذلك ما أخرجه البخاري من حديث ثعلبة القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه كان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث سلمة بن الأكوع كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على مشروعية اتخاذ الرايات والألوية. قال المؤلف رحمه الله: وتجب الدعوة قبل القتال إلى ثلاث خصال، إما الإسلام أو الجزية أو السيف. يعني يجب قبل القتال أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية، فإن أبوا الإسلام والجزية قوتلوا. جاء ذلك في حديث بريدة رضي الله عنه كما عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تمثلوا يعني من المثلة سيأتي، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إذا فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا أي إلى دار المهاجرين فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، لكن لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا الإسلام والتحول إلى دار المهاجرين قال: فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذا الحديث الذي يدل على ما ذكره المؤلف رحمه الله. لكن جاء في حديث أنس رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت أنا خلف أبي طلحة، وإن قدمي لا تمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا إلينا أي اليهود بمكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد، والله محمد والخميس أي الجيش. فلما رأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فهذا حديث أنس يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل قبل دعائهم إلى الإسلام. لذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فبعض أهل العلم قال يجب أن على الإمام أن يدعوهم، على الأمير أن يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال مطلقا، سواء بلغتهم الدعوة أم لا. ومن أهل العلم من قال لا يجب ذلك مطلقا، للحديث الثاني حديث أنس. والقول الثالث هو الصحيح جمعا بين الأدلة، وهو أنه عليه أن يدعوهم إلى الإسلام إن كانت الدعوة لم تبلغهم، أما إذا بلغتهم الدعوة فلا يجب عليه ذلك وإنما يستحب. قال ابن المنذر رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم هذا القول الثالث، أنه إن بلغتهم الدعوة لا يجب وإنما يستحب. قال هذا قول جمهور أهل العلم، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه. وقال رحمه الله إذا قاتل الإمام من لم تبلغه الدعوة بدأ قبل القتال فدعاهم إلى الإسلام. إذا ذهب يقاتل من لم تبلغه الدعوة بدأ قبل أن يقاتل بالدعوة إلى الإسلام. قال وليس عليه أن يعيد الدعاء على من بلغته الدعوة، ليس واجبا عليه أن يدعو على من يدعو إلى الإسلام من بلغته الدعوة، ولكن يستحب ذلك ولا يجب. واستدل أيضا رحمه الله بحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين. قال ابن عون راوي الحديث قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، يعني دعاء الكفار إلى الإسلام قبل القتال. قال فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون. قال وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ جويرية رضي الله عنه. حدثني بذلك عبد الله ابن عمر وكان في ذلك الجيش. إذن استدل أيضا بذلك على عدم وجوب الدعوة إلى من بلغته دعوة الإسلام وإنما يستحب، استدل أيضا بهذا الحديث. هذا بالنسبة للدعوة للإسلام قبل القتال. أما بالنسبة للجزية من الكفار ففيها خلاف بين أهل العلم، والذي اتفق عليه أهل العلم أن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى ومن لهم شبهة كتاب وهم مجوس هجر، هذا بالاتفاق. قال ابن قدامة رحمه الله لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، أنها تؤخذ من اليهود والنصارى أهل الكتاب، وتؤخذ أيضا من مجوس هجر بلا خلاف، هذا المتفق عليه. لذا اختلف أهل العلم في مسألة الجزية، فالقول الأول أنها تؤخذ من هؤلاء فقط اليهود والنصارى ومن مجوس هجر، ولا تؤخذ من غيرهم. القول الثاني قالوا تؤخذ من جميع الكفار إلا من عبدة الأوثان من العرب. وأيضا ذكر عن الإمام مالك أنها تؤخذ من جميع الكفار إلا من قريش. والقول الثالث أنها تؤخذ من جميع الكفار، وأخذ بهذا القول جمع من أهل العلم. ونقل ابن المنذر رحمه الله عن أبي عبيد أنه قال العجم تؤخذ منهم الجزية على كل حال، يعني تؤخذ من كل الكفار. وقال أيضا أبو عبيد قال الأمر عندنا في الصابع على ما قال مجاهد والحسن والحكم والأوزاعي ومالك أنهم كالمجوس. قال ابن المنذر رحمه الله وكان مالك يرى أن أخذ الجزية من الفزازنة وممن لا دين له من أجناس المشركين والهند وحكمهم حكم المجوس، وبه قال أصحاب الرأي. فهذا هو القول الثالث، لعله هو أقرب الأقوال، أن الجزية تؤخذ من كل الكفار، وهذا القول رجحه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 48 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من كتاب المواريث، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب الجهاد والسير. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجهاد والسير. الجهاد مصدر جاهد، وهو بذل الجهد في قمع أعداء الإسلام بالقتال وغيره، لتكون كلمة الله هي العليا، هذا الجهاد. وأما السير فهي جمع سيرة، والمقصود بها هنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الأعداء ومعاملتهم. قال المؤلف رحمه الله: الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر إذا أذن الأبوان. وتقدم معنا معنى فرض الكفاية، وهو أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وكان في حقهم سنة. وأما كون الجهاد فرضا فلقوله تبارك وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وقوله تعالى: كتب عليكم القتال. فهذه الآيات فيها أمر من الله تبارك وتعالى بالقتال، والأمر للوجوب والفرضية، لكن كما قلنا ليس هو فرض عين، وإنما هو فرض كفاية. والدليل على أن الجهاد فرض كفاية لا فرضا على الأعيان قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فالله تبارك وتعالى فضل المجاهدين على القاعدين، لكن قال بعدها: وكلا وعد الله الحسنى. فوعد الله تبارك وتعالى للقاعدين بالحسنى دل ذلك على أن القاعدين غير آثمين، إذا طبعا حصلت الكفاية بالمجاهدين. فهذا الدليل صارف للأدلة الوجوب من وجوب العين إلى وجوب الكفاية. وأيضا من الأدلة على أن الجهاد فرض كفاية قول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لا يخرج جميع المؤمنين للقتال، وإنما ينبغي أن تبقى طائفة لتعلم العلم الشرعي والتفقه في الدين. فدل ذلك على أن حكم الجهاد هو فرض على فرض كفاية. فإذا تحققت الكفاية بمن نفروا يسقط الوجوب عمن تخلف ليتفقه في الدين لطلب العلم الشرعي. والقول بأنه فرض كفاية هو قول عامة أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: والجهاد من فروض الكفايات في قول عامة أهل العلم. ثم احتج رحمه الله بالآيات التي ذكرناها، ثم قال بعدها: ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم هو وسائر أصحابه. قال: فأما الآية التي احتج بها فقد قال ابن عباس نسخها قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، رواه الأثرم وأبو داود. فالآيات التي تدل على أن الجهاد فرض عين كما ذكر ذلك ابن عباس أنها نسخت بقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. أيضا من الأدلة على أنه فرض كفاية ما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل، فبعث بعثا إلى بني لحيان وهم من قبيلة هذيل، فقال عليه الصلاة والسلام: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، من كل رجلين ينبعث واحد والأجر بينهما. فدل ذلك على أن هذا الذي تخلف له أيضا أجر وليس بآثم، لأنه حصلت الكفاية بمن خرج للجهاد. لكن هذا إذا كان الذي تخلف خلف المقيمة خلف الغازي في أهله بخير كما قال الإمام النووي رحمه الله. إذن هذه الأدلة التي تدل على أن الجهاد فرض كفاية. وذكر أهل العلم أنه يشترط لوجوب الجهاد 7 شروط. الشرط الأول لوجوب الجهاد الإسلام، ذلك لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الكافر العمل حتى يأتي بأصل الإسلام وهي الشهادتان. فإذا أتى بأصل الإسلام وهو الشهادتان قبل منه العمل، وإن لم يأتي بهما فلا يقبل منه العمل وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة، بمعنى أنه سيعذب على ترك ذلك، لكن إن فعله لا يقبل منه حتى يأتي بأصل الإسلام وهو الشهادتان. الشرط الثاني البلوغ، دل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة، قال: فلم يجزني. وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. دل ذلك على أن البلوغ معتبر وهو شرط لوجوب الجهاد، فإن كان دون البلوغ فلا يجب عليه. الشرط الثالث العقل، فالجهاد لا يجب على المجنون كسائر الأعمال فهو غير مكلف. وقال أهل العلم أن من شرط قبول الأعمال أو وجوب الأعمال هو التكليف كما تقدم معنا، البلوغ والعقل. الشرط الرابع هو الحرية، فلا يجب على العبد جهاد الطلب بالاتفاق إلا بإذن سيده، فالعبد لا يجب عليه جهاد الطلب، لكن يجب عليه جهاد الدفع كما سيأتي. أما جهاد الطلب بالاتفاق لا يجب عليه إلا بإذن سيده، فيجوز له أن يخرج للجهاد. الشرط الخامس أن يكون ذكرا، فالنساء لا يجب عليهن الجهاد كما في حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الشرط السادس أن يكون صحيحا، فإن كان مريضا لا يقدر على الجهاد لا يجب عليه، كما قال تبارك وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. الشرط السابع هو وجود النفقة، وجود النفقة إن لم يتحملها بيت مال المسلمين، فإذا لم يتحمل النفقة بيت مال المسلمين فيجب لا يجب على المكلف حتى يجد النفقة على نفسه وعلى أهله في فترة غيابه ويجد زاده وسلاحه، وذلك لقول الله تبارك وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. إذن فلا بد أن يجد نفقته ونفقة عياله في غيابه، ويجد ما ينفق به فيه على زاده وسلاحه. قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: واتفقوا ألا جهاد فرضا على امرأة ولا على من لم يبلغ ولا على مريض لا يستطيع ولا على فقير لا يقدر على زاد. إذن هذا هو حكم جهاد الطلب، وهو فرض كفاية، وهذه الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يجب يكون حتى يكون الجهاد واجبا. لكن كما ذكرنا هذا حكم جهاد الطلب، حكمه فرض كفاية، لكن هذا الجهاد يكون فرض عين في أربعة مواضع ذكرها أهل العلم. الموضع الأول قالوا إذا حضر المكلف صف القتال، إذا حضر المكلف صف القتال فهنا يكون القتال واجبا عينيا عليه، وذلك لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، فهذا نهي من الله تبارك وتعالى أن يولي العبد دبره للكافرين وأن يتولى هاربا. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الكبائر من الموبقات المهلكات، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. ولكن يستثنى من ذلك حالتين ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله إلا متحرف لقتال أو متحيزا إلى فئة، فلا يجوز التولي يوم الزحف إلا في هاتين الحالتين، إلا متحرفا لقتال أي ينسحب حتى يلحق به العدو ثم ينقض على العدو، هذا معنى متحرفا لقتال. أو متحيزا إلى فئة يعني كأن تكون فئة من المسلمين فيها ضعف كادوا أن ينهزموا ويحتاجون إلى دعم، فينسحب فئة طائفة من المسلمين جزء من الجيش لمساندة هذه الفئة فهذا معنى قوله تعالى أو متحيزا إلى فئة. ففي هاتين الحالتين يجوز التولي، وفي غير هاتين الحالتين لا يجوز التولي يوم الزحف، وهو من الموبقات أي المهلكات. الموضع الثاني الذي يكون الجهاد فيه فرضا عينيا هو إذا استنفر الإمام أحدا من المكلفين، فمن استنفره الإمام أصبح الجهاد في حقه فرض عين، وذلك لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. فتوعد الله تبارك وتعالى بمن لا ينفر إذا استنفره الإمام بالعذاب الأليم، دل ذلك على أن الجهاد في حقه هنا فرض عين. وجاء أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم فانفروا. فإذا استنفر الإمام المكلفين فلا بد من النفير، وإلا اختلت صفوف المسلمين وتجرأ عليهم العدو وانقض عليهم، لذا فلا بد من النفير إذا استنفر الإمام. وأيضا لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وقال أيها الناس اخرجوا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد، فإذا استنفر الإمام فلا بد من النفير. الموضع الثالث، إذا ذكرنا موضعين، الموضع الأول إذا حضر المكلف صف القتال فهنا يكون في حقه فرض عين، إذا استنفر الإمام أحد من المكلفين فمن استنفر فيجب عليه أن ينفر ويكون في حقه الجهاد فرض عين. الموضع الثالث إذا احتيج إليه بعينه كالطبيب مثلا أو الطيار الذي لا يجيد قيادة أنواع معينة من الطائرات إلا هو، فيجب الآن في حقه النفير. أو رجال من الجيش مثلا لا يجيد أحد غيرهم استخدام أنواع من الأسلحة معينة، فإذا احتيج إليه وليس هناك بديل فلا تحصل الكفاية إلا به، فيكون في حقه واجبا عينيا. هذا الموضع الثالث. الموضع الرابع الذي يكون فيه الجهاد واجبا عينيا هو إذا حاصر العدو بلده، فإذا حاصر العدو بلده فهنا يتعين على كل من كان قادرا على حمل السلاح أن يدافع عن بلده حفاظا على دين المسلمين وحفاظا على أرضهم وعلى دمائهم وأعراضهم، وهذا الذي يسمى جهاد الدفع. فإذا حاصر العدو البلد هنا فيجب دفعه، وهنا يكون الجهاد واجبا عينيا على أهل البلد، وهذا ما يسمى بجهاد الدفع. قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: واتفقوا أن دفاع المشركين وأهل الكفر عن بيضة أهل الإسلام وقراهم وحصونهم وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين فرض على الأحرار البالغين المطيقين. وقال ابن تيمية رحمه الله: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجب إجماعا. فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان، فلا يشترط لجهاد الدفع شرط بل يدفع بحسب الإمكان يدفع بكل مكلف مطيق. وقال ابن القيم رحمه الله: وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب، فإن جهاد الدفع يشبه دفع الصائل، ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه، كما قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. قال: ولأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة، ودفع الصائل على المال عن المال والنفس مباح ورخصة، فإن قتل فهو شهيد. قال: فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وعم وجوبا، ولهذا يتعين على كل أحد مقيم، كل قادر يجب عليه أن يقاتل ويدفع عن بلده حفاظا على الدين والنفس والأرض والمال والعرض. قال: فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأم وجوبا، ولهذا يتعين على كل أحد مقيم. قال: ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم أي الذي عليه الدين. قال: والغريم بدون إذن غريمه، وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق. فيوم يوم أحد والخندق كان جهاد المسلمين جهاد دفع. قال: ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون، فإنهم كانوا يوم أحد والخندق ضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجبا عليهم، لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: مع البر والفاجر. فالجهاد واجب مع الإمام سواء كان برا أو فاجرا، لأن أدلة الجهاد مع الإمام أدلة عامة فتشمل البر والفاجر، وأيضا لعموم الأدلة التي توجب الطاعة لهم حتى وإن كانوا فساقا، ورأينا منهم أثرة أي يؤثرون أنفسهم بالمال وغير ذلك، فلا بد من طاعتهم بالمعروف، ومن ذلك الجهاد معهم. قال المؤلف رحمه الله: إذا أذن الأبوان. فإذا أذن الأبوان له جاهد، وإلا فله التخلف عن الجهاد من أجل والديه. دليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كما في الصحيحين: أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أجاهد. فقال عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فدل ذلك على أن جهاد الطلب إذا وجدت الكفاية، فكان من لم يأذن له أبواه كان الجهاد كان جائزا له التخلف عن الجهاد. أما إذا تعين الجهاد وأصبح فرض عين فليس له التخلف. قال ابن المنذر رحمه الله: وذلك ما لم يقع النفير، فإذا وقع النفير ليس لأحد أن يتخلف. وقال النووي: هذا كله إذا لم يحضر الصف ويتعين القتال، وإلا حينئذ يجوز بغير إذنهما. إذن يشترط إذن الوالدين في جهاد الطلب الذي يكون فيه الجهاد فرض كفاية، لكن إذا تعين الجهاد وأصبح فرض عين كما ذكرنا في المواضع الأربعة، في هذه الحال ليس لأحد أن يتخلف، ولا يشترط إذن الوالدين، ولا يشترط أيضا إذن السيد لعبده. قال ابن قدامة رحمه الله: لأنه صار فرض عين وتركه معصية، ولا طاعة لأحد في معصية الله. قال الأوزاعي: لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض والجمع والحج والقتال، لأنها عبادة تعينت عليه، فلم يعتبر إذن الوالدين فيها كالصلاة. وأيضا كما ذكر ابن القيم من كلامه: لا يشترط إذن الغريم صاحب الدين لغريمه الذي عليه الدين. فإذا تعين القتال أي أصبح فرض عين، فالولد يجاهد بغير إذن والديه، والعبد بغير إذن سيده، والغريم بغير إذن غريمه أيضا. قال ابن قدامة رحمه الله: وأما إذا تعين عليه الجهاد فلا إذن لغريمه، لأنه تعلق بعينه، فكان مقدما على ما في ذمته كسائر فروض الأعيان. فهنا أصبح الجهاد عليه فرض عين، فلا يشترط إذن غريمه، ولا إذن السيد لعبده، ولا إذن الوالدين لولدهما. أما في جهاد الطلب الذي هو فرض كفاية، يجوز له التخلف بغير إذن والديه، ولا يجب أيضا كما ذكرنا على العبد بغير إذن سيده. قال المؤلف رحمه الله: وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين، ويلحق به حقوق الآدميين. جاء في فضل الجهاد في سبيل الله آيات وحديث كثيرة تبين عظم أجر المجاهد وعظم أجر الشهيد. منها قول الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فوعده الله تبارك وتعالى بالجنة وبهذا الفوز العظيم، وغيرها من الآيات التي تدل على فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الموت والشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. ولكن حتى يتحصل على هذه الأجور العظيمة لابد أن يكون الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولرفع راية الله تبارك وتعالى وإعلاء كلمته، ونصرة لدينه. لا يكون نصرة للباطل أو لإصابة شيء من الدنيا والغنائم أو رياء أو سمعة عياذا بالله، بل لا ينال هذه الأجور العظيمة إلا بإخلاص النية لله تبارك وتعالى، وأن تكون نيته إعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى ونصرة لدينه. جاء ذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كما في الصحيحين، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن من حقق إخلاص النية لله تبارك وتعالى، هذا الذي يكفر الله عنه ذنوبه وخطاياه، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. فمن جاهد في سبيل الله بماله ونفسه وكان مخلصا لله تبارك وتعالى، قال: يغفر لكم ذنوبكم، فيغفر الله له ذنوبه وخطاياه ويدخله جنات عدن. كما قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية. وأيضا الأحاديث التي ستأتي معنا تدل على ذلك، لكن قال المؤلف رحمه الله إلا الدين. فالله تبارك وتعالى بالجهاد يكفر الخطايا ويتجاوز عن حقوقه تبارك وتعالى، لكن حقوق الآدميين ومنها الدين لا تغفر بالجهاد، كما جاء ذلك في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب، وأيضا قال مقبل غير مدبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. إذن فهذا الحديث يدل على أن الذي يقتل في سبيل الله يكفر الله عنه خطاياه، لكن الدين لا يكفر، ويلحق بالدين أيضا حقوق الآدميين. قال الإمام النووي رحمه الله إلا الدين فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين، وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين، وإنما يكفر حقوق الله تبارك وتعالى. لكن هل كل دين يحبس صاحبه عن الجنة؟ قال أهل العلم إن أخذ حقوق الناس وكان لا يريد أداءها فهذا يحبسه عن الجنة ولا يكفره الجهاد وأعمال البر. أما إذا كان غارما كان يريد الوفاء لكنه كان غارم لا يستطيع الوفاء بالدين، فأعسر كان يريد أن يقضي دينه لكنه أعسر أو فاجأه الموت قبل أن يسدد دينه بغير تقصير منه، قالوا فهذا غير داخل في هذا الحديث، وإنما يؤدي الله تبارك وتعالى عنه. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد والدين الذي يحبس صاحبه عن الجنة والله أعلم هو الذي قد ترك له وفاء ولم يوص به، أو قدر على الأداء يعني وقادر على السداد لكنه لم يؤدي هذا الدين، أو أدانه في غير حق أو في سرف ومات ولم يؤديه، أخذ هذا المال وصرفه في غير حق أو في الإسراف أو في غير ذلك ولم يؤدي هذا الدين. قال لكن من أدان في حق واجب لفاقة وعسر ثم مات ولم يترك وفاء فإن الله لا يحبسه به عن الجنة إن شاء الله، لأن على السلطان فرضا أن يؤدي عنه دينه إما من جملة الصدقات أو من سهم الغارمين أو من الفيء الراجع على المسلمين من صنوف الفيء، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة. ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة، يعني لا يستعان في الجهاد بالمشركين إلا لضرورة. ومسألة الاستعانة بالمشركين هي مسألة فقهية اجتهادية، وليست هي من مسائل التولي والموالاة كما يصورها أهل البدع من الخوارج وأتباعهم، فيجعلون الموالاة كلها صنفا واحدا وأنها مكفرة. لكن أهل العلم فرقوا بين الموالاة التي تكون حبا في دين الكفار وحبا لنصرة الكفر على الإسلام، فهذا يسمى التولي، وفرق بينه وبين الموالاة المحرمة التي تكون لمصالح دنيوية فتكون محرمة ومن الكبائر لكنها دون الكفر، كما دل على ذلك حديث حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، وتفصيل ذلك في كتب العقائد. المهم هنا أن مسألة الاستعانة بالمشركين هي مسألة اجتهادية خلافية بين أهل العلم، فمن أهل العلم من أجازها ومن أهل العلم من منع منها. من أدلة المانعين حديث عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج قبل بدر لحق به رجل يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه أي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك، فقال عليه الصلاة والسلام تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا، قال فارجع فلن أستعين بمشرك، ثم رجع مرتين وعادها على النبي صلى الله عليه وسلم فكررها عليه الصلاة والسلام رجع فلن أستعين بمشرك، وعرض عليه الإسلام فلما أسلم استعان به. فهذا دليل من منع من الاستعانة بالمشركين. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، واستدلوا بأن صفوان ابن أمية قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، وكان يوم حنين مشركا، والحديث عند مسلم وغيره. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تصالحون الروم صلحا آمنا ثم تقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم، والحديث عند أحمد وأبي داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله. فهذه وغيرها من أدلة المجيزين. قال الإمام الشافعي رحمه الله وإن كان مشرك يغزو مع المسلمين وكان معه في الغزو من يطيعه من مسلم أو مشرك، وكانت عليه دلائل على الهزيمة والحرص على غلبة المسلمين وجماعتهم، هنا لم يجز أن يغزو به. أما من كان من المشركين على خلاف هذه الصفة فكان فيه منفعة للمسلمين بدلالة على عورة عدو أو طريق أو نصيحة للمسلمين، قال فلا بأس أن يغزى بهذا المشرك. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح حديث ارجع فلن أستعين بمشرك، قال وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه، فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه وهو لن أستعين بمشرك. قال وقال الشافعي وآخرون إذا كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به وإلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين. فجمع الإمام الشافعي ومن قال بقوله بين هذين الحديثين، فقال إذا الكافر كان حسن الرأي في المسلمين وكان هناك حاجة للاستعانة به استعين به وإلا فيكره ذلك. هذا ما يتعلق بمسألة الاستعانة بالمشركين ب باختصار، وكما ذكرنا أنها مسألة فقهية اجتهادية ليس لها علاقة بمسائل الولاء والبراء والموالاة والتولي كما ذكرنا، وذكرنا الفرق بين الموالاة المكفرة وغير المكفرة، والمكفرة يسميها بعض أهل العلم بالتولي من قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومحل ذلك في كما ذكرنا في كتب العقائد. قال المؤلف رحمه الله ويجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله، ووجوب الطاعة فيه أدلة كثيرة كما في قول الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيجب طاعة أولي الأمر وهم العلماء والأمراء، وطاعتهم تكون تابعة لطاعة الله ورسوله. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، وغيرها من الأدلة التي تدل على وجوب الطاعة. قال المؤلف رحمه الله إلا في معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. وأيضا مما يدل على ذلك أنه لا طاعة إلا في المعروف ولا طاعة في المعصية حديث علي رضي الله عنه كما في الصحيحين قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا له، ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا، ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى. قال فادخلوها. قال فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فكانوا كذلك حتى سكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وفي رواية لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. وأيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال المؤلف رحمه الله وعليه مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام، عليه أن يشاورهم على الإمام أن والأمير أن يشاور الجيش، وذلك لقوله تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فكان عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه كما شاورهم في يوم الخندق وفي يوم الحديبية، وأيضا استشار الصحابة رضي الله عنهم في حادثة الإفك وفي غير ذلك من المواطن. لذا فعلى الأمير أن يشاور المسلمين وأن يطيب قلوبهم، ثم بعد أن يشاورهم ينظر ما كان موافقة للكتاب والسنة من الآراء وكان هو الأنفع يفعله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وعليه أيضا أن يرفق بهم كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، فلا بد أن يكون رفيقا بهم. قال: وكفهم عن الحرام، أيضا عليه أن يكفهم عن الحرام لأنه هو المسؤول عنهم، فأمير هو المسؤول عن عمن تحته من الجيش، فهو الراعي وهو مسؤول عن رعيته، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، فبما أنه مسؤول عنهم لا بد أن يكفهم عن الحرام وأن يغير هذا المنكر بيده ولسانه، لأنه قادر على ذلك كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كما عند مسلم وغيره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن الأمير قادر على أن يغير هذا المنكر باليد واللسان وأن يكفهم عن الحرام، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما يريده. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وللإمام من بعده الأفضل أن يوري، ومعنى ذلك أنه إذا أراد غزو جهة معينة ورى بغيرها، يعني ذكر لفظ يحتمل معنيين يكون أحدهما أظهر من الآخر، فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الأظهر لكنه يكون في نفسه قد أراد المعنى الأبعد، حتى لا تتسرب الأخبار إلى العدو أنه يريد هذا المكان. جاء ذلك في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين، وفي الحديث أنه قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. قال المؤلف رحمه الله: وأن يذكي العيون ويستطلع الأخبار ويرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية. أيضا يشرع للإمام ذلك، أن يذكي العيون ويستطلع الأخبار. قال ابن المنذر رحمه الله: يستحب للإمام أن يبعث بين يدي جيوشه إذا دخل أرض العدو العيون والطلائع. قال: ليعرف أخبار العدو استئناسا واستنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث يوم الحديبية بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش، وهذا الحديث عند البخاري وغيره. وأيضا في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير. فدل ذلك على مشروعية اتخاذ العيون والطلائع التي تأتي للمسلمين بأخبار العدو. ويشرع له أيضا ترتيب الجيش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب الجيوش، فلا شك أن الجيش كلما كان منظما مرتبا كل يعرف ما عليه واستعانوا بالله تبارك وتعالى، فذلك يكون أدعى للنصر. و مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، المجنبتين المجنبة معناها يعني الجهة، إما ميمنة أو ميسرة. فبعث الزبير على إحدى المجنبتين إما الميمنة أو إما الميسرة، قال وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحسر. الحسر هم الذين ليس عليهم دروع ولا مغافر، ليس عليه لا درع يقي صدره ولا مغفر يقي رأسه ووجهه. قال وبعث أبا عبيدة على الحسر فأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة. وأيضا يشرع للإمام أن يتخذ الرايات والألوية، والراية هي العلم، يكون لكل فريق أو مجموعة من الجيش علم، هذا يسمى راية. وأما اللواء فهو قطعة من طرف الثوب أو القماش تعقد على طرف الرمح وتلوى على الرمح، هذا اللواء. وبعض أهل العلم لا يفرق بين اللواء والراية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الرايات والألوية، الأدلة على ذلك ما أخرجه البخاري من حديث ثعلبة القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه كان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث سلمة بن الأكوى كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على مشروعية اتخاذ الرايات والألوية. قال المؤلف رحمه الله وتجب الدعوة قبل القتال إلى ثلاث خصال، إما الإسلام أو الجزية أو السيف. يعني يجب قبل القتال أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية، فإن أبوا الإسلام أو الجزية قوتلوا. جاء ذلك في حديث بريدة رضي الله عنه كما عند مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تمثلوا يعني من المثلة سيأتي، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إذا فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا أي إلى دار المهاجرين فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، لكن لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا الإسلام والتحول إلى دار المهاجرين قال فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذا الحديث الذي يدل على ما ذكره المؤلف رحمه الله. لكن جاء في حديث أنس رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت أنا خلف أبي طلحة، وإن قدمي لا تمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجوا إلينا أي اليهود بمكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد، والله محمد والخميس أي الجيش. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فهذا حديث أنس يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل قبل دعائهم إلى الإسلام. لذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فبعض أهل العلم قال يجب أن على الإمام أن يدعوهم، على الأمير أن يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال مطلقا، سواء بلغتهم الدعوة أم لا. ومن أهل العلم من قال لا يجب ذلك مطلقا، للحديث الثاني حديث أنس. والقول الثالث هو الصحيح جمعا بين الأدلة، وهو أنه عليه أن يدعوهم إلى الإسلام إن كانت الدعوة لم تبلغهم، أما إذا بلغتهم الدعوة فلا يجب عليه ذلك وإنما يستحب. قال ابن المنذر رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم هذا القول الثالث، أنه إن بلغتهم الدعوة لا يجب وإنما يستحب. قال هذا قول جمهور أهل العلم، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه. وقال رحمه الله إذا قاتل الإمام من لم تبلغه الدعوة بدأ قبل القتال فدعاهم إلى الإسلام. إذا ذهب يقاتل من لم تبلغه الدعوة بدأ قبل أن يقاتل بالدعوة إلى الإسلام. قال وليس عليه أن يعيد الدعاء على من بلغته الدعوة، ليس واجبا عليه أن يدعو على من يدعو إلى الإسلام من بلغته الدعوة، ولكن يستحب ذلك ولا يجب. واستدل أيضا رحمه الله بحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين. قال ابن عون راوي الحديث قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، يعني دعاء الكفار إلى الإسلام قبل القتال. قال فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون. قال وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ جويرية رضي الله عنه. حدثني بذلك عبد الله ابن عمر وكان في ذلك الجيش. إذن استدل أيضا بذلك على عدم وجوب الدعوة إلى من بلغته دعوة الإسلام وأنما يستحب، استدل أيضا بهذا الحديث. هذا بالنسبة للدعوة للإسلام قبل القتال. أما بالنسبة للجزية من الكفار ففيها خلاف بين أهل العلم، والذي اتفق عليه أهل العلم أن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى ومن لهم شبهة كتاب وهم مجوس هجر، هذا بالاتفاق. قال ابن قدامة رحمه الله لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، أنها تؤخذ من اليهود والنصارى أهل الكتاب، وتؤخذ أيضا من مجوس هجر بلا خلاف، هذا المتفق عليه. لذا اختلف أهل العلم في مسألة الجزية، فالقول الأول أنها تؤخذ من هؤلاء فقط اليهود والنصارى ومن مجوس هجر، ولا تؤخذ من غيرهم. القول الثاني قالوا تؤخذ من جميع الكفار إلا من عبدة الأوثان من العرب، وأيضا ذكر عن الإمام مالك أنها تؤخذ من جميع الكفار إلا من قريش. والقول الثالث أنها تؤخذ من جميع الكفار، وأخذ بهذا القول جمع من أهل العلم، ونقل ابن المنذر رحمه الله عن أبي عبيد أنه قال: العجم تؤخذ منهم الجزية على كل حال، يعني تؤخذ من كل كفار. وقال أيضا أبو عبيد: قال الأمر عندنا في الصابع على ما قال مجاهد والحسن والحكم والأوزاعي ومالك أنهم كالمجوس. قال ابن المنذر رحمه الله: وكان مالك يرى أن أخذ الجزية من الفزازنة وممن لا دين له من أجناس المشركين والهند، وحكمهم حكم المجوس، وبه قال أصحاب الرأي. فهذا هو القول الثالث، لعله هو أقرب الأقوال، أن الجزية تؤخذ من كل الكفار، وهذا القول رجحه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.